بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف،
أي من كمال الصلاة وتمامه.
وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة.
نعم، جاء النص فيها بسد الخلل. نعم،
أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله.
فهذا فيه الوعد والوعيد لمن التزم أو فرط في وصل الصفوف وقطعها. نعم،
قوله: وقال النعمان بن بشير،
وهذا قول موقوف لأن النعمان من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد علقه يعني البخاري.
هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث. قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
وهذه النصيحة كانت يعني موطأة بالقسم. نعم،
قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه،
حرصا على تسوية الصف.
واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جنبي الرجل.
نعم، والتي تصل بين القدم والساق.
العظم الناتئ في جانبي الرجل وهو عند ملتقى الساق والقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه.
نعم.
خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم، وأثبته بعضهم في مسألة الحج للوضوء، وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم.
يعني بعضهم يدعى أن الكعبة في ظهر القدم، يعني في فوق القدم، فوق المشط، مشط القدم. نعم.
قوله عن أنس رضي الله عنه: رواه سعيد بن منصور عن هشيب، فصرح فيه بتحديث أنس لحميد، وفيه الزيادة التي في آخره، وهي قوله: وكان أحدنا إلى آخره، وصرح بأنها من قول أنس
وليست من الحديث يعني.
وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ قال أنس: فلقد رأيت أحدنا إلى آخره.
فهم مشتعل بأن هذا من قول أنس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كانوا يفعلونه والنبي يراهم ويقرهم على ذلك.
وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته. وزاد معمر في روايته: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
وهذا يدل على أن القصة تكررت مرة عن ابن عباس ومرة عن أنس. نعم.
قال الحافظ: قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا. تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا، لكن ليس هناك لفظ خلفه. وقال هناك: لم تفسد صلاتهما.
وهذا قول غريب
بدل قوله تمت صلاته. وأخرج هناك حديث ابن عباس، هذا لكن من وجه آخر.
لما مات ابن عباس في بيت خالته ميمونة من أجل أن يشهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام معه ووقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره إلى يمينه. نعم.
ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب، والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين. فقوله لم تفسد صلاتهما أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفا وهو من مصلحة الصلاة أيضا.
نعم.
وقوله تمت صلاته أي المأموم، ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه في غير موقفه، لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم، ويحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة، فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة، والله أعلم.
نعم.
وقال الكرماني يحتمل أن يكون الضمير للرجل لأن الفاعل وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، فلكل منها قرب من وجه.
وهذا يعني في تبرير تأخير لفظة الرجل عن موضعها. نعم.
قال الحافظ قلت لكن إذا عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه.
نعم، من أجل ألا يكون مخالفا لحكم الإمامة ذلك مرره من خلفه.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا،
يعني إن لم تجد من تصف معه من النساء.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا،
ذلك يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم في بيتهم. نعم.
قال الحافظ قوله باب المرأة وحدها تكون صفا أي في حكم الصف، وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي حيث قال الشخص الواحد لا يسمى صفا، وأقل ما يقوم الصف باثنين. ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا والمرأة وحدها صف.
نعم.
قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو ابن عيينة. قوله عن إسحاق عن أنس في رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي بن المديني عند الإسماعيلي كلاهما عن سفيان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه.
في إثبات السماع. نعم.
قوله صليت أنا ويتيم كذا للجميع، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة، ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور صليت أنا وسليم بسين مهملة ولام مصغرة
سليم. نعم.
فتصحفت على الراوي من لفظ يتيم ومشى على
قرأ بدلا من سليم قال يتيم. نعم، هذا معنى تصحفت.
ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب سليم غير منسوب، وساق هذا الحديث. ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله مالك كما تقدم في باب الصلاة على الحصير، واستدل بقوله فصففت أنا واليتيم وراءه على أن السنة في موقف الاثنين أن يصف خلف الإمام، خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره،
وإنما موقفهما خلفه مثلان صفا جديدا. نعم.
وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي. قوله وأمي أم سليم خلفنا، فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد
نعم.
وعن الحنفية
أن الحنفية لا يرون ذلك،
وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو
يعني إذا صفت معه تكون صلاته باطلة وصلاتها صحيحة. نعم.
وهو عجيب وفي توجيهه تعسف، حيث نعم. قال قائلهم دليله قول ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة
يعني الصف،
فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية هذا تغني عن تكلف الصلاة في الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته. فلما لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم. وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه. وقال ابن رشيد الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني أنه مختص بالرجال
نعم.
والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث علي بن شيبان، وفي صحته نظر كما سنذكره في باب إذا ركع دون الصف. واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد، قال لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، لكن لمخالفه أن يقول إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترق.
ولما افترق الحكم بين الرجال والنساء.
وباقي مباحثه تقدمت في باب الصلاة على الحصير. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
وهذا هو حديث ابن عباس المشهور الذي قام في هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم.
قال الحافظ قوله باب ميمنة المسجد والإمام، أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة، أما
لأن وقوف الإمام في ميمنة المسجد تجعل الوقوف وميمنة المسجد سواء. نعم.
وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة وأما للمسجد فباللزوم.
نعم.
وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ابن
الحديث تدل على فضيلة الصلاة على يمين الإمام. نعم.
وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي إسناده مقال،
يعني الحديث هذا ليس بثابت. نعم.
وإن ثبت فلا يعارض الأول، لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله.
نعم.
قوله حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وعاصم هو ابن سليمان. قوله وقال بيده أي تناول، ويدل عليه رواية الإسماعيلي فأخذ بيدي. قوله من ورائه في رواية الكشميهني من ورائه وهو أوجه،
يعني من وراء النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر،
يعني حاجز.
وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.
نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته،
حيث يعني يسمعون ويشاهدون. نعم.
صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح،
وهذا في صلاة رمضان لخشية أن تفرض عليه. نعم.
فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
نعم، خشية أن لو استمر يفرض عليهم صلاة الليل وهي في حقهم مندوبة، وإنما هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. نعم.
قال الحافظ: قوله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا. والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قوله وقال الحسن: لم أره موصولا بلفظه.
لم
أره موصولا بلفظه.
نعم، يعني بهذه الصيغة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام وهو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. قوله وقال أبو مجلز وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه وليث ضعيف لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه.
وصل الحديث نعم.
فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح. قوله حدثني محمد هو ابن سلام قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته وعبدة هو ابن سليمان. قوله في حجرته كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب
أي تفرض عليكم الصلاة
ولو كتب عليكم ما قمتم به. وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ظاهره أنه يشمل جميع النوافل لأن المراد بالمكتوبة المفروضة لكن محمول على ما لا يشرع فيه التجميع
على ما يشرع فيه الجماعة يعني
وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية
نعم
كذا قال بعض أئمتنا.
فهذه أفضل في المسجد تحية المسجد والصلوات المشروعة في المساجد كالاستسقاء وصلاة العيد ونحو ذلك نعم.
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة فيه نظر. والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة
نعم.
والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن أخرجه مسلم.
أي فيدخلن في هذا العموم نعم.
قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء
نعم
وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء
بيت غيره
ولو أمن فيه من الرياء
نعم. لو أمن فيه من الرياء نعم.
قوله قال عفان كذا في رواية كريمة في رواية كريمة وحدها
كريمة وحدها
كذا في رواية كريمة
كريمة وحدها
أحسن الله إليك كذا في رواية كريمة وحدها ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم وذكر خلف في الأطراف في رواية حماد بن شاكر حدثنا عفان وفيه نظر لأنه أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان. ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى ابن عقبة له من أبي النضر والله أعلم. قال الحافظ خاتمة
وهكذا بعد أن فرغ من ذكري وشرح الحديث ختم الباب بذكر ما ورد فيه مجملا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمعلقة كما هي عادته رحمه الله. نعم.
اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على 122 حديثا، الموصول منها 96، والمعلق 26، المكرر منها ما في المكرر منها فيه وفيما مضى 90 حديثا، الخالص 32، وافقه مسلم على تخريجها سوى 9 أحاديث، وهي حديث أبي سعيد في فضل الجماعة، وحديث أبي الدرداء ما أعرف شيئا، وحديث أنس كان رجل من الأنصار ضخما، وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة، وحديث ابن عمر لما قدم المهاجرون، وحديث أبي هريرة يصلون فإن أصابوا، وحديث النعمان المعلق في الصفوف، وحديث أنس كان أحدنا يلزق منكبه وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 17 أثرا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يصلي، وأثر عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإنهما موصولان، والله سبحانه وتعالى أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.